إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زال الكلام مستمرا عن يوم الدين وما فيه، وذلك في كلامنا على قوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. والكلام على يوم الدين هو كلام على أجل الإنسان الخاص، ثم على الأجل العام، ودليل هذا ما مر علينا من قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال طلوع الشمس من مغربها والدخان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات أخرى ثم قال: وخاصة أحدكم وأمر العامة. فقوله وخاصة أحدكم أي الموت، أجلكم الخاص الذي لكل إنسان منا أجل خاص به، وأمر العامة أي اليوم الذي يدهم جميع الناس، وهو يوم القيامة. والكلام على الأجل الخاص وهو الموت بينا أنه في عدة نقاط، فذكرنا المرض وما يتعلق به، وذكرنا أن الموت حق على كل نفس سوى الله تبارك وتعالى، وذكرنا بابا في ذكر الموت وقصر الأجل، وأن الإنسان إذا كان ذاكرا للموت فإن أمله يقصر، ولا يطول أمل الإنسان في هذه الدنيا إلا إذا غفل عن ذكر الموت. ثم ذكرنا الحكمة من خلق الموت والحياة، وذلك في 7 آيات من كتاب الله عز وجل. ثم بقي لنا موضوعان: أولهما تعرف على الموت في نقاط، تعرف على الموت في نقاط. ما هو الموت؟ وهذه النقاط هي عبارة عن آيات أحاديث، فإن هذا هو شأن المسلم أنه لا يعتقد خبرا ولا يمتثل أمرا إلا إذا دل عليه الدليل. وكلام الله عز وجل نوعان: أخبار وأحكام. كلام الله عز وجل أخبار وأحكام، وهذا هو أصل الكلام. أنت عندما تتكلم فأنت بين شيئين، إما أن تخبر وإما أن تأمر، فأخبار الله عز وجل كلها صدق، وأوامره سبحانه كلها عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وهذه النقاط هي كالآتي: أولا، أن الموت هو الداء الذي لا دواء له. الموت داء لا دواء له. والشافعي رحمة الله عليه قال: ثلاثة لا دواء لها، ثلاثة لا دواء لها: الموت والطاعون والحماقة. الموت والطاعون والحماقة. فلتعلم أيضا أن هذه الحماقة لا دواء لها. المهم أن الموت داء لا دواء له. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينزل داء أو لم يخلق داء إلا أنزل أو خلق له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. قال: إلا السام. قالوا: يا رسول الله، ما السام؟ قال: الموت. فهذا نص في أن الموت لا دواء له، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1650. النقطة الثانية هو الذي لا يترك الله منه أحدا. الموت هو الذي لا يترك الله منه أحدا أبدا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون. فهذا كأس لا بد من شربه للجميع، لا بد. هو الذي لا يترك الله منه أحدا. الدليل ما سمعت من هذه الآيات بالإضافة إلى نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما حضره الموت، قال: يا بني، إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا. هذا واضح. إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا. لماذا؟ لموافاة يوم القيامة. وهذا في الصحيح برقم 1738. النقطة الثالثة أنه هازم اللذات، أنه هازم اللذات أي قاطعها. تقول: سيف مهذم، يعني قاطع. أنه هازم اللذات ومفرق الأحباب والجماعات، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأحبب من شئت فإنك مفارقه. أحبب من شئت في هذه الدنيا فإنك مفارقه. نعم. فإذا ليكن حبك عبادة، لأن هذا هو الحب النافع. وأما إذا كان حبك لغرض من أغراض الدنيا فأعلم أنك مفارقه. وأما إذا كان حبك عبادة فأنت الرابح. ولذلك ينبغي توجيه كل حركات المرء توجيها عباديا، كما قال معاذ رضي الله عنه أو أبو الدرداء على ما أذكر، أنه قال: إني أحتسب نومتي إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فإذا حياته ونومه كله لله عز وجل، يعني قبل أن ينام يحتسب، ينوي بنومه مثلا أن يقوم ليصلي ركعتين، كتب له حتى وإن لم يقم، أنت لا تخسر شيئا، تنوي أنك ستقوم تصلي ركعتين. طيب نمت حتى أذن الفجر حسب لك هاتان الركعتان، إنما الأعمال بالنيات. فإذا هو هاذم اللذات ومفرق الأحباب والجماعات. الرابعة أنه قاطع الأعمال والآمال، الموت قاطع الأعمال والآمال، إلا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فإذا الموت لا يقطع هذه الثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وود صالح يدعو له. سبحان الله، ثلاث سبل ميسرة ويسيرة إذا ابتغاه الإنسان: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وهناك حديث آخر ذكر فيه سبع، ولكن عند التأمل تجد أن هذه السبع تعود إليه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. طيب تعال نتأمل هذه السبع. قال: من علم علما، هذه عرفناها، إذن هذه أحدها، علم ينتفع به. قال: أو أجرى نهرا، هذه شو؟ صدقة. طيب حفر بئرا، صدقة. غرس نخلا، صدقة. بنى مسجدا، صدقة. ورث مصحفا، صدقة. قال: أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. فإذا السبع هذه يعني كما يقال مددت، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة للصدقة الجارية، فإذا هذه أمثلة للصدقة الجارية: أجرى نهرا، حفر بئرا، غرس نخلا. وذلك أن النخل معمرة، النخل يعمر. أجرى نهرا، حفر بئرا، غرس نخلا، بنى مسجدا، ورث مصحفا، ويقاس على المصحف بقية كتب العلم النافعة. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة أن تعتبر الموت بالنوم. إذا أردت أن تعرف إيش هو الموت، انظر إلى إنسان نائم، سبحان الله. ولذلك الإنسان يعني قد يتمنى أن يرى نفسه وهو نائم، فنقول انظر إلى إنسان نائم، فالنوم هذا مثال على الموت. فإذا أردت أن تعرف يعني شيئا عن الموت فتأمل النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، ولا ينام أهل الجنة. فإذا أهل الجنة لا ينامون، أهل الجنة لا ينامون، لأنه من الموت، والله عز وجل قال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني لكن الموتة الأولى قد يعني ذاقوها. فإذا نعتبر الموت بالنوم، ولذلك قال في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منها. فكلاهما وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، يعني والنفس التي لم تمت يتوفاها في منامها، فسمى الله عز وجل هذا وهذا إيش؟ وفاة. فإذا النائم متوفى، ولذلك يجوز أن تقول مثلا لابنك إذا نام توفي، فعلا توفي، الله يتوفى، لكن لا تقول مات، إنما تقول إيش؟ توفي. الدليل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى هذه وهذه، يتوفى النفس إذا ماتت أو إذا مات صاحبها، ويتوفاها إذا نام صاحبها. فيمسك التي قضى عليها الموت، توفى الله عز وجل نفسا في نومها ثم أراد أن يموت صاحبها، فيمسك الله عز وجل هذه النفس عنده ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات، وهذا مصداق لما ذكرته، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تفكرون في شو؟ في هذا، أن يعتبروا، ها، أن يعتبروا النوم بالإيش؟ بالموت، يعني يقيسوه، يقولون الموت مثل النوم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول قبل نومه: ها، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا هذا مما يذكرنا بالموت، وهو اعتبار الموت بالنوم. النقطة السادسة هو: ما لمثله يعد الموفق اللبيب. فهذه من معالم الموت، هو ما لمثله يعد الموفق اللبيب. ولا بد من هذين: لبيب من الله عز وجل عليه بالعقل، وموفق، ولا يكفي فقط العقل، وإلا ففي الكفار من هو يعني من أذكياء العالم، ومع ذلك فهو كافر. لماذا؟ لأنه لم يوفق، لأنه لم يوفق. الدليل على هذا الإعداد أنه صلى الله عليه وسلم، أو كما في حديث البراء بن عازب قال بينما هو في الصحيحة 1751، حديث البراء بن عازب قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة، بصر بجماعة، بصر ولا بصر؟ بصر. شو دليل؟ شو الدليل يا أخي؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به. فإذا الذي يحفظ القرآن يكون جيد في الصرف، بصر ولا بصر، فتأتي الآية كالميلان. إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع عليه هؤلاء؟ إلى على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فزع. أما الآن تتصل بإنسان: فلان أخوه مات، طيب الله يرحمه، أنا رايح مش عارف السوق، أنا رايح كذا، وكأن شيء لم يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أنهم اجتمعوا على قبر يحفرونه فزع. فهذه معالي السلفية، أن يكون الإنسان رقيقا، ما يكون مثل الحجر. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. كيف جثى يا أبا حفصة؟ جثى عليه، مثل تشهد. جلس النبي صلى الله عليه وسلم على القبر هكذا، جثى، جثى عليه. قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع. قال فبكى حتى بل الثرى من دموعه صلى الله عليه وسلم، بكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل اليوم فأعدوا، أي إخواني لمثل اليوم فأعدوا. فإذن الموت ما لمثله يعد الإنسان، يعد الإنسان اللبيب الموفق ويعلم أنه في هذه اللحظة لا ينفعه أحد أبدا ولا ينفعه شيء إلا ما قد، لا ينفعه إلا عمله. النقطة السابعة وهو المكروه للنفوس وهو خير لها من الفتنة. إذن الموت تكرهه النفوس ومع ذلك هو خير لها من الفتنة. والمتأمل في أحوال هذا العالم الذي نحن فيه، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت لتمناه الإنسان. ماذا في هذه الدنيا يعني راحة؟ ليس فيها راحة، فيها التعب والعناء، ولا تكاد تجد الآن بقعة على وجه الأرض ترتاح فيها، لأن هذه الدار ليست دار إقامة، ليست دار إقامة. فإذا هو مكروه للنفوس وهو خير لها من الفتنة. الدليل في السلسلة الصحيحة برقم 813، قال اثنتان، قال صلى الله عليه وسلم اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب، وقلة المال أقل للحساب. فإذا ما ينبغي الإنسان أن يكره الموت ولا يكره قلة المال، فإن الموت خير للمؤمن من الفتنة، كما سيكون في آخر الزمان أن الرجل يمر بقبر الرجل ويقول يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه. نعم. النقطة الثامنة وهو اليقين، الموت هو يقين. والدليل على هذا كما في صحيح البخاري رقم 3929، 3929 في صحيح البخاري، في قصة عثمان ابن مضعون، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوزع المهاجرين على الأنصار ويؤاخي بينهم، قالت أم العلاء فطار لنا عثمان ابن مضعون، طار لنا يعني كان من قسمتنا، قالت فمرض، فمرضته ثم مات، فقالت رحمة الله عليك أبا السائب، رحمة الله عليك أبا السائب. إيش يا عمر؟ كمل. رحمة الله عليك سائب. المهم أنها حكمت له بالإيش؟ بالجنة. رحمة الله عليك أبا السائب، طوبى لك. المهم أنها حكمت له بأنه من أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنه من أهل الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه والله اليقين. هذا هو الشاهد، أما هو فقد جاءه والله اليقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أن الموت هو اليقين. وبهذا نفسر قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك، يعني حتى يأتيك الموت. لا هذا اليقين الذي يزعمه أهل الشطح ويقولون نحن لنا يقين نعرفه، فإذا بلغناه بس ما في عبادة، لأن الله عز وجل جعل غاية العبادة إلى بلوغ اليقين، فإذا بلغنا اليقين انقطعت العبادة ويتركون العبادة ويتفسخون من الشرائع ويقولون العبرة بالحقيقة لا بالشريعة. نعم. النقطة التاسعة، وهو سبيل الراحة من أذى الدنيا ونصبها للمؤمن، هو سبيل الراحة من أذى الدنيا ونصبها للمؤمن. إذن الموت راحة للمؤمن. وكذلك هو سبيل الاستراحة من الفجار والكفار. إذن هو سبيل الراحة والاستراحة، سبيل الراحة للمؤمن وسبيل الاستراحة من الكافر. أخرج الشيخان عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. فإذن هذا من عزائنا، وهذا مما يعني يخفف علينا شدة الموت، إذا كنت مؤمنا بالله عز وجل، وإذا كنت عشت في هذه الدنيا جاهدا في اتباع التوحيد والسنة، فأبشر برحمة الله عز وجل. قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. قال: والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، كل هؤلاء يستريحون منه. وأما العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، وهذا معناه أن هذه الأربعة تتأذى بهذا الكافر، حتى الشجر حتى الدواب. أعلم لماذا؟ لأن الشجر والدواب من عباد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهي عابدة لله، وترى هذا الكافر فاجرا وخرج عن عبادة الله عز وجل، فهو لما يستريحون منه، لأنه ليس موافقا لمراد الله عز وجل. فإذا كانت الأشجار والدواب يعني تبغض هذا الفاجر، فالإنسان المؤمن من باب أولى. قال: والعبد الفاجر يستريح منه العباد والباد والشجر والدواب. وأيضا تحت هذه النقطة قال صلى الله عليه وسلم، خفف يا أخي أن المكيف هذا بردنا، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. فهذا مما ينبغي أن يكون في بالك، ها، إذا مات إنسان غالب الناس ماذا يقولون؟ ها، الحمد لله استراح، وخاصة إذا كان إيش؟ إذا كان كبيرا أو كان ذا مرض يقول الحمد لله استراح، فلا بد أن تكون مجهزا لهذا الجواب، تقول: إنما يستريح من إيش؟ من غفر له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث متى؟ إنما يستريح من غفر له، قاله ما توفيت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضحكون منها. امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعل كان في يعني خلقها شيء، فكانوا يضحكون منها من تصرفاتها. فالمهم أنها لما ماتت قال بلال: ويحها قد استراحت. بلال قال هذا: ويحها قد استراحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. النقطة العاشرة، وهو ذو الفزع العظيم. الموت ذو الفزع العظيم. كما قال صلى الله عليه وسلم وقد مرت به جنازة: قوموا فإن للموت فزعا، يعني فزعا عظيما. العلماء يقولون النكرة إذا جاءت بلا وصف أحيانا تكون للتعظيم وأحيانا تكون للتحقير، هذه للتعظيم. قوموا فإن للموت فزعا، يعني فزعا عظيما. ولكن كما سيأتينا إن شاء الله أن هذا القيام منسوخ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم قعد بعد، وأمر بالإيش؟ بالقعود، وأمر بالقعود. طيب، لماذا الفزع من الموت؟ لماذا الفزع من الموت؟ الفزع من الموت لشيء، يعني إذا فزعت من الموت فينبغي أن يكون فزعك لشيء، إما خوفا من آثار المعاصي، وإما رغبة في طول العمر لأجل الازدياد من العبادة. فإذا كان فزعك من الموت لأجل هذين فهو فزع مطلوب، إما خوفا من المعاصي مما قدمت، وإما رغبة في طول العمر لتزداد من الخير. فينبغي أن تدرب نفسك على أنك إذا خفت من الموت فيكون خوفك لأجل هذا، خوفا من المعاصي التي قدمت، ورغبة في طول العمر لأجل الازدياد من الخير. قال أبو سليمان الداراني، وهذا ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت جمع أخينا الشيخ مشهور في صفحة 16 برقم 4، قال أبو سليمان الداراني: قلت لأم هارون: أتحبين الموت؟ قالت: لا. قلت: لما؟ قالت: لو عصيت آدميا ما اشتهيت لقاءه. تقول: لو عصيت آدميا ما اشتهيت لقاءه، فكيف أحب لقاءه، أي لقاء الله، وقد عصيته. فهذا هو الفزع من الموت، الإنسان يفزع من الموت خوفا من المعصية. وأما حديث ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فنحن بيناه وأنه لا يدخل فيه كراهية الموت. نحن نكره الموت نعم، لكن نكره الموت لماذا؟ خوفا من المعاصي، ولأنه سيقطع علينا مواضع العبادة ومواطن العبادة. لا نخاف الموت لأجل شيء آخر، لأجل هذه الدنيا، وإلا هذا غرض دنيء. فلابد أن تفرق بين كراهية الموت وكراهية لقاء الله، لابد من التفرقة بين هذا وهذا. كراهية الموت نعم، وأما كراهية لقاء الله فلا ينبغي أبدا. كيف هذا؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نقول: هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. كيف فسره؟ قال: المؤمن يعني إذا رأى ما أعد الله عز وجل له فإنه في هذه الحالة يحب لقاء الله، وأما الإنسان الفاجر إذا رأى ما أعد له من العقاب والعذاب فإنه يكره لقاء الله. فإذن هذا الحديث محمول على ماذا؟ على حالة خاصة، وهي ماذا؟ أن المؤمن إذا رأى ما أعده الله عز وجل من النعيم أحب لقاء الله للوصول إلى هذا النعيم، والفاجر إذا رأى ما أعده الله عز وجل له من العقاب يكره لقاء الله خوفا من هذا العقاب. فلا بد من التفرقة بين هذا وهذا. الدليل على هذه التفرقة سياق الحديث، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث استشكلت عائشة هذا الحديث كما نستشكله، قالت: يا رسول الله كلنا يكره الموت. فقال لها: ليس كذلك. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كراهية الموت وكراهية لقاء الله. نعم. إذن نحن ذكرنا عندما نفزع من الموت، فنحن نفزع من الموت خوفا من المعاصي كما قالت أم هارون، أو رغبة في الازدياد من العمل الصالح. الدليل على هذا عن إبراهيم بن أبي عبدة قال: بلغني أن المؤمن إذا مات تمنى الرجعة إلى الدنيا، ليس ذلك إلا ليكبر تكبيره أو يهلل تهليله. فالإنسان يحب طول العمر من أجل هذا، من أجل الازدياد من الخير، أن يكبر تكبيره أو يهلل تهليله، يعني أن يقول لا إله إلا الله. النقطة 11 والأخيرة، ما ذكرها ابن جوزي في كتابه صيد الخاطر. إيش هو صيد الخاطر هذا؟ صيد الخاطر يعني خاطره يصطاد، يأتي على باله فكرة خاطرة فإيش؟ فيكتبها. كيف جاء هذا الكتاب؟ يقول أنه كانت تخطر له يعني خواطر وأفكار، ثم بعد ذلك إيش؟ ينساها. فلو سجلت هذا في كتاب، كان كلما خطرت له خاطرة يسجل، حتى اكتمل هذا الكتاب وهو صيد الخاطر. ابن الجوزي رحمة الله عليه له بعض الانحرافات في العقيدة، هذا مما ينبغي أن تعرفه، بعض الانحرافات، لكن هذا لا يمنعنا أن نأخذ منه ما سلم. فذكر في صفحة 124، صفحة 124، يعني هذه الخاطرة تتعلق بالتعريف بالموت، لأننا موضوعنا الآن تعرف على الموت في نقاط. قال: أظرف الأشياء إفاقة المحتضر. أظرف شيء أن المحتضر إيش؟ يفيق، ها يعني يحتضر، يشاع عليه من ثم إيش؟ ينتبه. قال: أظرف الأشياء إفاقة المحتضر بعد عند موته. قال: فإنه ينتبه انتباها لا يوصف. بعد هذا ينتبه انتباها لا يوصف، وأما قبل ذلك فكان في إيش؟ كان في غفلة تامة، الآن هو في انتباه تام. قال: ويقلق قلقا لا يحد، ويتلهف على زمانه الماضي، ويود لو ترك والتدارك، يعني يود أنه يرك حتى يتدارك ما إيش؟ ما فاته. ويود لو ترك والتدارك، والتدارك يعني ليتدارك ما فاته. قال: ويصدق توبته على مقدار يقينه بالموت، يتوب توبة ما بعدها توبة، لأنه أيقن. ويصدق توبته على مقدار يقينه بالموت. قال: ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف، تأسف على أيامه الخالية التي قضاها في غير رضا الله عز وجل. قال: ولو وجد ذرة من تلك الأحوال، من أحواله الآن، لو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية، حصل كل مقصود من العمل بالتقوى. لو حصلت ذرة واحدة من هذا اليقين الذي تيقنه الآن، لو حصل له في زمان العافية قبل الموت، لجاء بالتقوى كما ينبغي. طيب، نحن نستفيد هذا الآن، اعتبر نفسك أنك حصل لك هذا. ولذلك كما سيأتينا إن شاء الله أن بعض السلف كان يقرأ قوله تعالى: رب ارجعون، ثم يقول لنفسه: ها أنت الآن إيش؟ رجعتي فاعملي. فالإنسان يتصور هذه اللحظة. قال: فالعاقل من مثل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك، فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته تخيله، إن لم تتصور إيش؟ تخيل، تخيله على قدر يقظته، فإنه يكف الهوى ويبعث على الجد. قال: فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه، هناك إنسان آخر دوما هذه الساعة نصب عينيه، لا تغيب عنه أنه ستأتيه ساعة الاحتضار ويتمنى التدارك، فهو دوما هذا في باله نصب عينيه، كان كالأسير لها، كما روي عن حبيب العجمي أنه كان إذا أصبح يقول لامرأته، هذا دليل على أن هذا الرجل جعل ساعة الموت نصب عينيه، كلما أصبح يقول لامرأته ماذا؟ إذا مت اليوم ففلان يغسلني وفلان يحملني، كل صباح. سبحان الله، لو فعل إنسان من الآن قالوا مجنون، بل نحن المجانين فعلا، نحن المجانين وهم العقلاء. يقول: إذا مت اليوم ففلان يغسلني وفلان يحملني وفلان يصلي عليه، وهكذا. قال معروف، وهو معروف الكرخي، وهذا مشهور بالزهد والعبادة، قال لرجل: صلي بنا الظهر. فقال هذا الرجل: إن صليت بكم الظهر لم أصلي بكم العصر. فقال: وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر، وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر، نعوذ بالله من طول الأمل، نعوذ من طول الأمل. فهذا مما يعني يضم إلى ما عنونا به بقولنا: تعرف على الموت في نقاط. النقطة الأخيرة في الموت، وهي نقطة ستطول، ومن توفيق الله عز وجل أن يعني مثل هذه الدروس تجمع كتبا، يعني نحن نكون مثلا في موضوع معين فنخرج إلى كتاب معين فنقرأه ثم نعود مرة أخرى، فتجد بعد مدة أنك خرجت من هذا الدرس بمجموعة من الكتب التي قرأت وعرفت، وهذا من فضل الله عز وجل. المسألة الأخيرة فيما يتعلق بالموت عنوانها: مسائل تتعلق بالموت والموتى. مسائل تتعلق بالموت والموتى. وسؤال الآن: من أين نأتي بهذه المسائل؟ من أحكام الجنائز. الذي يفكر في مسائل تتعلق بالموت والموتى خارج كتاب أحكام الجنائز هذا إنسان لا يعرف قدر هذا الكتاب، فإن الشيخ رحمة الله عليه في هذا الكتاب كما يقال هو اسم على مسمى وعلم على محتوى. أحكام الجنائز جمع فيه الشيخ المسائل التي تتعلق بالموت والموت، ولكن لن يعني، فربما ننتهي منه في مثلا درسين أو ثلاث. سنمر على يعني رؤوس المسائل من أجل التذكرة، من أجل التذكرة، وإن كان لنا بعض الإضافات سننبهكم إن شاء الله عليها، ولذلك أنصحكم أن تأتوا بنسختكم، فإنه قد وقع عليه يعني بعض الأخطاء، بعض الأخطاء التي في هذه النسخ، وأخطاء يعني جسيمة، فنريد أن نصححها. وكيف عرفنا تصحيحها؟ لما رجعنا إلى أصل المصادر التي عزى إليها الشيخ رحمة الله عليه. فالآن نرجع إلى مسائل تتعلق بالموت والموتى من كتاب أحكام الجنائز. طبعا بدأ الشيخ الكتاب بمقدمة نقلها من كتاب زاد المعاد ابن القيم رحمة الله عليه، وحقيقة يعني الكلام الذي ذكره ابن القيم حري أن يقرأ. فقال رحمة الله عليه، وهذا هو يعني المعنى الذي وراء الأحكام، لا تقف عند ظاهر الحكم وإنما انظر إلى ما وراء الحكم، لماذا كانت هذه الأحكام؟ كما ستعلم الآن أن المراد بذلك هو الإحسان إلى الميت، الإحسان إلى الميت، فهذا من حق الميت علينا بعد موته أننا نحسن إليه، ولا يصله هذا الإحسان إلا إذا كان هذا الإحسان خالصا لله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله عليه: لما كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز خير الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا، هذا هو المهم، على الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه. فإذا معرفة هذه الأحكام فيها إحسان إلى الميت وإحسان إلى أهله وأقاربه. وديننا شقة، إحسان في حق الخالق وإحسان في حق المخلوق. قال: وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت. فإذا أنت عندما تعامل الميت على السنة فأنت في عبادة، هذه عبودية الحي فيما يعامل به الميت. قال: وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت. إذا لابد من هذا وهذا، والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألونه المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعه حفرته، ثم يقومه أصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت، أحوج ما كان إليه. عندما يسد على الميت أحوج ما يكون إلى المعونة في هذا الموقف. فكان يقوم صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالدعاء له ويقول: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. فأنت في الحقيقة تحسن إلى الميت وتحسن إلى نفسك، لأنك ترضيها وتذكرها بأن هذا الموقف سيكون لك ولو بعد حين. قال: ثم يتعاهد بالزيارة إلى قبره، ليس فقط أنه وراه ودعا له ومشى، وإنما يتعاهده بالزيارة كما حض النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المقابر. قال: ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا، كأنك بعد حين والآخر تذهب إلى صاحبك الحي من أجل أن تزوره وأن تسأل عن أحواله وتسلم عليه، فالميت كذلك. فبين الحين والآخر ينبغي أن تزور هذه المقابر من أجل أن تسلم عليهم وتدعو لهم وتستغفر الله عز وجل. نعم. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك أن بسبب انصراف الناس عن العلم وانكبابهم على العلوم الدنيوية قد وقعوا في بدع كثيرة فيما يتعلق بالجنائز. وإذا أردت أن تعرف التي يقع فيها الناس فيما يتعلق بالتشهد جنازة وأنت ترى يعني ما لا يسر والناس يرك، وإذا كنت صاحب سنة وأردت أن تبين السنة فقني تنهر وتشتم إن لم تضرب عند المقابر، فالناس يغلبونك في هذا الموقف. لماذا؟ لأنهم يرون أنهم على الصواب وأن لا ينتفع إلا بما أحيل. أنه مكث 3 أشهر يجمع مسائل أحكام الجنائز حتى تمت. يقول: مكثت 3 أشهر أعمل فيها ليلا نهارا إلا ما لا بد منه من العمل في مهنتي والنوم الذي لغنى عنه لراحة جسمي. وأتعمدت أن أنقل هذا حتى تزداد همتك. يقول: لا أترك هذه المسائل إلا طلبا للقوت، ومهنة الشيخ كانت معروفة في تصليح الساعات، كان يحدد 2 ساعة فقط، بعد 2 ساعة يغلق المحل ثم يذهب إلى كتبه، ثم يذهب إلى كتبه. نعم. كيف رتبه الشيخ؟ كيف الشيخ رتب مسائل أحكام الجنائز؟ رتبها حسب الواقع، رتبها حسب الواقع. قال: واستوحيت ترتيبه من الواقع، فبدأ بالمرض، ثم تلقين المحتضر، ثم ما يجب على الحاضرين، ثم ما يجوز لهم، ثم ما يحرم عليهم، ثم النعي، علامات حسن الخاتمة، ثناء الناس على الميت، غسل الميت، القبر، زيارة القبر، وهكذا. ثم ختم الشيخ هذا الكتاب ببيان بعض البدع المنتشرة المتعلقة بالإيش، وذلك أن السنة لا تتضح إلا بماذا؟ إلا ببيان البدعة. والتوحيد لا يتضح إلا بماذا؟ إلا ببيان ضده من الشرك. قال: ما يجب على المريض، هذا مر علينا، ما يجب على المريض هذا مر علينا وانتهينا منه والحمد لله. طيب، قال: تلقين المحتضر، تلقين المحتضر كيف يلقنه؟ يقول له: قل لا إله إلا الله. وأما تسمعه في كتب الفقه أنهم يتكلمون عنده بقولهم لا إله إلا الله، فإذا سمعهم فهو إيش؟ يردد. هذا غير صحيح، بل تقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله، وتتعاهده حتى يكون إيش؟ آخر كلامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوهم تلقين، تقول له قل لا إله إلا الله. يقول قائل: ولماذا أنتم تفهمون من قوله لقنوا أن تقول له قل؟ هذا محتمل، ها، أن معنى لقنوا يعني تكلموا أنتم بلا إله إلا الله، فإذا سمعها فهو إيش؟ فهو يقولها. هم لماذا يقولون هذا؟ يقولون: لأنك إذا قلت له قل لا إله إلا الله فأنت تشق عليه، فأنت تشق عليه. ليس في هذا مشق، بل هذا غاية المصلحة والمنفعة للميت إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله. فنقول يعني هذا الذي عندنا دليل أوضح من هذا، ليس فيه هذا الإشكال، وهو حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار. حتى تطبيق عمل الآن، قوله محتمل لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا القول محتمل لما ذكرتموه، لكن تعالوا الآن نرى كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. ولذلك السنة العملية مفيدة جدا، لأن السنة العملية لا اختلاف فيها، وأما القول قد يحتمل هذا ويحتمل هذا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من أنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. إذن هذا واضح جدا. قال له: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خال. فقال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فإذن نعرف هذا. كذلك تدعو للميت، إذا تلقنه وتدعو له، ولا تقول عنده إلا خيرا، ولا تقول عنده إلا إيش؟ إلا خيرا. ما ينبغي الكلام عند المحتضر بهذا الكلام الدنيوي، فإذا تتكلم عنده بالخير. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. سبحان الله، كم مسألة في الكتاب؟ أكثر من كم يا أخي؟ 118 أكثر، كيف؟ 129، 129 مسألة الشيخ يقول لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، يذكر الحكم ثم يقول لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. حتى تعرف أن الألباني رحمة الله عليه كان إمام لهذه الدعوة، فعلا كان إماما، ونحن ما تعلمنا الفقه بهذه الطريقة إلا منه، يعلمك ألا تتكلم في الدين إلا بدليل. طبعا قبله الإمام البخاري، لكن نحن لم يكن لنا أن نعرف البخاري إلا عن طريق الألباني ومن كان على شاكلته، وإلا كتاب البخاري كله بهذه الطريقة، حكم ترجمة ودليل، ترجمة ودليل، ترجمة ودليل. كذلك هنا فيذكر الشيخ الحكم ثم يقول لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. نعم. طيب، هل يجوز قراءة ياسين عند المحتضر؟ قال الشيخ: وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث. نقول بالنسبة للقبلة نعم، بالنسبة لتوجيه إلى القبلة نعم، لم يصح فيه حديث. وأما قراءة سورة ياسين فنحن نخالف فيها الشيخ، فإننا نقول بالجواز، أو على الأقل إذا قرأها إنسان فلا ننكر عليه. الدليل هو الذي علمنا الدليل، نقول الدليل عند الشيخ نفسه في الإرواء، فذكر في الإرواء برقم 688. طبعا بالنسبة لحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ في الإرواء برقم 688. اقرأوا ياسين على موتاكم، وعندما نقول على موتاكم يعني عند الاحتضار، وأما ما يفعلونه في القبر فهذا لا يجوز. نحن مسألتنا الآن في قراءة ياسين على المحتضر، إنسان يموت، هل يجوز أن نقرأ ياسين؟ فنقول قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ برقم 688. لكن في هذا الموضع ذكر أثرا عن صحابي بإسناد صحيح، وهذا الأثر موجود في مسند الإمام أحمد أيضا برقم 16969. قال الشيخ الأرناؤوط إسناده حسن، الشيخ الألباني قال إسناده صحيح. ما هو هذا الأثر؟ اسمع. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، قال حدثنا صفوان، قال حدثني المشيخة. المشيخة يعني شيوخ كثيرين، فهل يقول قائل هذه جهالة؟ نقول جهالة الجمع تجبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جهالة الجمع إيش؟ تجبر. فإذا قال حدثني المشيخة فهذه ليست علة. قال حدثني المشيخ أبرو غضيف ابن الحارث الثمالي، غضيف ابن الحارث الثمالي أصحابه، وهذا هو متمسكنا، غضيف ابن الحارث الثمالي، جماعة من المشيخة من التابعين حضروه وهو يموت. حين اشتد سوقه فقال: هل منكم من أحد يقرأ ياسين؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ صحابي غضيف بن الحارث الثمالي يقول: هل منكم من أحد يقرأ ياسين؟ ونحن نجل الصحابة عن الرأي، لا يمكن أبدا أن يأتي في بال هذا الصحابي أن يختار سورة ياسين بذاتها من بين سور القرآن بلا استناد، بلا استناد. قال: هل منكم من أحد يقرأ ياسين؟ كيف؟ طبعا أي. فقال: هل منكم من أحد يقرأ ياسين؟ قال: فقرأها صالح ابن شريح السكوني، واحد من المشيخة، فقرأها صالح ابن شريح السكوني، فلما بلغ 40 منها قبض، لما بلغ 40 منها قبض غضيف ابن الحارث. قال: وكان المشيخة يقولون، وكان المشيخة يقولون. لا يهمنا قولهم، الذي يهمنا ماذا؟ هو أن غضيف طلب من يقرأ إيش؟ من يقرأ ياسين. وكان المشيخة أي هؤلاء التابعين الذين حضروا الضيف وهم بلا شك أخذوا عنه العلم، وكان المشيخ يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها، إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان: وقرأها عيسى ابن المعمر عند ابن معبد أو ابن معبد. المهم أننا نستدل بهذا الأثر على أنه على الأقل، نقول على الأقل إذا قرأها إنسان على محتضر فلا إيش، فلا ننكر عليه، هذا أدنى شيء. إن لم نقل أنه جائز، إن لم نقل أنه قد يكون سنة، حتى لا نكون من المتسرعين المتعجلين. كيف؟ والله يكفينا أن الشيخ صححه. هل الشيخ لابد أن يحيط بكل شيء علما؟ الشيخ نفى قراءة سورة ياسين لأجل أنه لم يصح في ذلك خبر مرفوع. وماذا قال الشيخ؟ قال فلم يصح فيه حديث بس. فالشيخ ما نفى، قال فلم يصح فيه حديث، وأما المسألة من الناحية الفقهية فلم يتعرض لها. نعم، كذلك مما يتعلق بحضور الميت أنه لا بأس أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه، فإذا يجوز لك أن تحضر وفاة أو أن تحضر موت كافر، لأجل ماذا؟ لأجل أن تعرض عليه الإسلام. الدليل تعرفونه، وهو ما أخرجه البخاري، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذا الغلام اليهودي وقال له أسلم، فنظر هذا الولد إلى أبيه فقال الأب للولد أطع أبا القاسم، فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أنقذه من النار. فهذا بعض ما يعني نذكر به أنفسنا عند حضور المحتضر الذي حضره أجله. في التلقين نفس الشيء، قل لا إله إلا الله كما حضر النبي صلى الله عليه وسلم عمه وقال له يا عمي قل لا إله إلا الله. عن الأذان، قال ما على الحاضرين بعد موته. الآن مات الرجل، فماذا يجب عليهم بعد موته؟ الذي مر ماذا يجب عليهم حال احتضاره، وأما الآن بعد موته. نعم، طبعا هذه الأحكام يا جماعة بحاجة دوما إلى مذاكرة ومراجعة حتى لا تنسى. قال فإذا قضى وأسلم الروح، وتأمل الكلام، أسلم الروح، وهذا لا بد منه ولا يمكنه أن يحتجزها، فعليهم عدة أشياء: أن يغمضوا عينيه ويدعوا له، أن يغمضوا عينيه ويدعوا له. والدليل حديث أم سلمة المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة دخل عليه قالت فأغمضه، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسله في قبره ونور له فيه. فإذا أنت تبين للناس، إما أن تقوم أنت بإغماض العينين، وإما أن ترشد أهل ذلك ثم تدعو له بأي دعاء، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلم. أيوة، بس أنا جيت على أساس يغمضه ويدعو له، أخذت موطن شرعي. طيب، وكذلك قال أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه، إذن يغطى، إذن تغمض العينان ويغطى بثوب ساتر لجميع بدنه. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، برد سجي يعني غطي ببرد، حبرة حبرة يعني مخططة. طبعا إلا الإيش؟ إلا المحرم، فإن المحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه ولا وجهه. نعم. الذي بعد ذلك أيضا على الحاضرين بعد موته أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه، أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه. الدليل ماذا معه؟ قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. لكن يقول قائل أكمل الحديث، إذا أكملت الحديث ربما يكون ليس فيه دلالة. أسرعوا بالجنازة، فإن كان خيرا قدمتموها إليه، وإن كان شرا أو إن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فمن سياق هذا الحديث عرفنا أن أسرعوا بالجنازة يعني عند الإيش؟ عند حملها. فنقول الشطر الأول يدل أيضا على أننا نستفيد من ذلك الإسراع بتجهيزه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فإن كان خيرا قدمتموها إليه. فالإسراع بتجهيزه هو إسراع بتقديمه إلى هذا الخير المنتظر. نعم. ومن الإسراع أن يدفن في البلد الذي مات فيه، هذا من الإسراع. وأما أن ينقل فهذا خلاف الإيش؟ خلاف قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. ها؟ هذه البلد ما فيه مقبرة للمسلمين أبدا، إذا كان فيه مقبرة للمسلمين فيدفن مع المسلمين، وإن لم تكن هناك مقبرة للمسلمين فالله أعلم لو نقل ليس في ذلك شيء، والله أعلم. كيف؟ لا ينقل في البلد الذي مات فيه، أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره. الدليل على ذلك معروف، وهو حديث جابر لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، من وين لوين؟ من أحد للبقيع، مسافة كام الحين؟ كم هذه المسافة يا أخي محمد؟ 5 كيلو من البقيع، من أحد للبقيع 5 كيلو تقريبا. أي فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. قال جابر بعدما حملت أمي أبي وخالي عديلين، عديلين يعني واحد على يعني جهة البعير والآخر على الجهة الأخرى. نعم مع فضل. نعم وطبعا فضل البقيع يعني يؤخذ من يعني ممن دفن فيه، وأما ورود حديث خاصة بالبقيع ففي أحاديث لكنها فيها ضعف كما ذكرها ابن الجوزة رحمة الله عليه. نعم. قال أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله، فإذا لا بد من التعجيل بقضاء الدين، ما زلنا فيما يجب على الحاضرين بعد إيش؟ بعد موته. قال ولو أتى عليه كله، حتى لو أخذ ماله كله فلا بد من قضاء الدين. قال فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جاهدا في قضائه، الدولة تؤدي عنه. وطبعا الأحاديث يعني ذكرها الشيخ في قضاء الدين، ويهمنا منها يعني آخرها. قال صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه. هذا متى يا جماعة؟ هذا كان في آخر الأمر، لما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت الدولة غنية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عن الميت. وأما قبل ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد، وكان يترك الصلاة على من مات ولم يوفي دينه، بل كان يدعو إلى من يقضي عنه دينه، فإذا قضوا عنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك قال الشيخ: على الدولة أن تؤدي على من جهد في قضائه، بدليل إيش؟ هذا الحديث: ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو يعني بمثابة الحاكم على أمين في هذا الوقت. طيب، قال: ما يجوز للحاضرين وغيرهم؟ هناك بعض الأشياء تجوز للحاضرين. إذن هذا الذي فات ماذا يا جماعة؟ الذي فات ما عليهم بعد موته، وكأن هذا واجب، وما هذا إيش؟ جائز. إذن الذي فات واجب وهذا جائز. قال: يجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله. والحقيقة هذا من المواطن التي يعتبر بها الإنسان ويتعظ، لأن كثيرا من الناس تركوا هذا الآن، بل الناس يخافون من الميت، الناس يخافون من الميت. فإذا يجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله، والبكاء عليه 3 أيام، يجوز أن يبكوا عليه 3 أيام بما في ذلك النساء، ولكن لا يكون البكاء خارجا عن حدود الشرع. نعم. الدليل على كشف وجه ميت وتقبيله حديث جابر قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي ونهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. هذا دليل على كشف الوجه والبكاء. وأما التقبيل فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح، فكان معروف لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل فدخل على المسجد وعمر يكلم الناس، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي، يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد ببردة حمرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه، بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتين، أما الموت التي عليك فقد متها. نعم. وكذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل وإيش؟ وقبل، قبل من أبي بكر وقبل هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه. نعم. والإنسان الذي يرى تجلد هذا غير محمود في هذا الموقف، بل نقول البكاء مطلوب ومحمود على الميت، لأن هذا البكاء إنما يدل على الرحمة التي في قلب الباكي. وإلا لو استمر الإنسان على عدم البكاء فهذا يورثه قسوة في قلبه. والدليل على أن البكاء محمود هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والبكاء لا ينافي الرضا، فيجمع الإنسان بين مقامين: مقام الرضا بقضاء الله عز وجل، ومقام رحمة الميت. وأما الذي يتجلد فإنما قام بإيش؟ بمقام واحد، وهو إيش؟ الرضا. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن عابد من العباد لما مات ولده ضحك، فاستشكلوا هذا، قالوا كيف هذا العابد مات ولده ضحك والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده بكى؟ فقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: حال نبينا أكمل من حال هذا العابد، لأن هذا العابد إنما قام بمقام إيش واحد، وهو مقام إيش الرضا، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقام بالمقامين: الرضا بقضاء الله عز وجل، ورحمة الإيش الميت. الدليل على كل هذا هذا الحديث، حديث أنس قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف، وكان ظئرا لإبراهيم. ظئر يعني زوج المرضعة، الظئر هو زوج المرضعة، أبو سيف كان ظئرا لإبراهيم عليه السلام. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه يموت، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، يعني وأنت رسول الله تبكي؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. هذا هو، إذن البكاء على الرحمة تدل على الرحمة التي في قلب الإنسان والرقة التي في قلبه. قال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع، تأمل، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذه هي المقامان، هذان هم المقامان الذي أشرنا إليهما: العين تدمع والقلب يحزن، هذا مقام الرحمة. قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وأما الترخيص في البكاء ثلاثة أيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر ابن أبي طالب أمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، ثم قال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، قال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. طيب، الآن ما يجب على أقارب الميت، ما يجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته، حين يبلغهم خبر وفاته يجب عليهم أمران: أولهما الصبر والرضا بالقدر، الصبر والرضا بالقدر، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، والنقص في الأنفس بالموت. قال تعالى: وبشر الصابرين، هذا هو الشاهد، ولذلك قال: الصبر والرضا بالقدر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله، الله عز وجل هو الذي خلقنا وأتى بنا فنحن ملكه، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وكذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. في الأمر الأول الذي يجب على أقارب الميت الصبر، والأمر الثاني الاسترجاع، والأمر الثاني الاسترجاع، وذلك بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعندنا في ذلك حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة، ليس فقط مصيبة الموت وإنما أي مصيبة، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إذا مات ولدك قلت هذا، فالله عز وجل سيخلف لك ولد خيرا من الذي مات، ما يدريك أن هذا الولد الأول ربما كان سيكون عليك نارا لا تطيقه من قلة أدبه. فالله عز وجل يعني يقدر القدر لعبده المؤمن، وإنما على الإنسان الامتثال، فإذا امتثل الإنسان فالنتيجة على الله تبارك وتعالى. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. كنت في وظيفة معينة فصلت منها فقلت اللهم أجرني في مصيبتي، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ستكون وظيفة خيرا منها إن شاء الله. ربما كنت بالوظيفة الأولى تفتن، وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة، أي مصيبة. حفظت يا أخي؟ ماذا يقول المصاب؟ اللهم أجرني واخلف لي خيرا منها. نعم. قال: ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على 3 أيام. إذن يجوز للمرأة أن تمتنع عن الزينة إذا مات غير زوجها 3 أيام، هذا جائز لها، فهذا حداد جائز 3 أيام. وأما الزوج فلا بد كما قال تعالى من 4 أشهر و10. قال: ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها، يعني مات ولدها مثلا فتركت الحداد 3 أيام، هذه تركت الحداد من أجل حاجة زوجها، هذا أفضل لها، هذا أفضل. مات أبوها والشارع جوز لها أن تحد 3 أيام، قالت: لا، أنا سوف أتزين لزوجي في هذه 3 أيام، هذا أفضل لها، لأنها فعلته بهذه النية، كما فعلت من أم سليم رضي الله عنها، وقصتها طويلة معروفة. لما مات ابن أبي طلحة فقالت لأهلها: لا أحد يخبره غيري، فلما جاء قدمت له العشاء وتزينت له حتى جاء معها، ثم بعد ذلك أخبرته بموت الولد. سبحان الله، هذه امرأة لا مثيل لها، بعد ذلك أخبرته بموت ابنه، ففعل ذلك. ثم ذهب أبو طلحة وقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك الله فدعا لهما بالبركة، قال: بارك الله لكما في ليلتكما، حتى إنهم يقولون إن هذا الولد يعني خرج من صلبه 10 كلهم حفظوا القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعد ذلك قال: ما يحرم على أقارب الميت، ما يحرم على أقارب الميت. ونكمل إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.